الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ويقول جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن العبادات العظيمة التي لها آثار حميدة وعواقب جميلة عبادة المراقبة لله سبحانه وتعالى. يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأنه يعلم سره وأخفى، ويعلم ما يأتي وما يذر، وما يعلن وما يسر، فلا يخفى عليه من أحوال العبد ولا شؤون العبد شيء، ويعلم ويتأمل في الآيات التي تدل على عموم علمه وإحاطته به سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما تقدم فيما تلونا آنفا، وهكذا منها قوله سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم بلى وأن الله علام الغيوب. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهكذا يقول جل وعلا: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهكذا يقول جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد وعلى كل شيء رقيب جل وعلا، فلا يخفى عليه من أحوالنا وأقوالنا وأعمالنا وأفعالنا شيء معشر المسلمين، فهو من أسمائه الرقيب ومن أسمائه سبحانه وتعالى الشهيد، ولها آثار في ذلك مما أشرنا إليه، أنه لا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا الرب سبحانه وتعالى عظيم جل وعلا، فخليق بمن علم هذه الحقائق أن يعظم هذا الرب جل وعلا، فلا يرى منه إلا خيرا ولا يسمع منه إلا خيرا ولا يطلع ولا يشهد على شيء من أعماله إلا ما يرضاه سبحانه وتعالى من عبده. وهكذا يقول جل وعلا في بيان عموم علمه وشمول إحاطته بشؤون عبده وجميع أحواله، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هكذا يقول جل وعلا أن شؤون العبد وأحوال العبد وأقوال العبد مطلع عليها سبحانه وتعالى، وما يعزب عنه جل وعلا شيء من ذلك، لا كثير ولا قليل ولا كبير ولا صغير ولا جليل ولا حقير، كل ذلك مطلع ربنا سبحانه وتعالى عليه، لا يغيب عنه سبحانه ما يسقط في الأرض من ورق الأشجار، ولا يغيب عنه ما في البحار وما في الصحاري والبرار، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، كما قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا رب شأنه وعظمته، خليق بالعبد أن يعظمه، خليق بالعبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يكون ربه سبحانه أهون الناظرين إليه، كما قال وهيب ابن الورد رحمه الله تعالى، وقد قال له بعضهم عظني، قال اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك، يا عبد الله اتق الله في خلواتك وفي جلواتك، وراقب الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الناس عندك أعظم من الله سبحانه، فتستخفي بأعمالك السيئة منهم وتبارز ربك سبحانه وتعالى بها. فهذا شأن المنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا مو شأن المؤمن عباد الله، أنه يظهر للناس حسن أعماله ويجاهر ربه سبحانه وتعالى بقبيحها، ويستتر من الناس عن سوء الأعمال، وبين الله سبحانه وتعالى وبينه وبين ربه جل وعلا لا يبالي، يرتكب أعظم الجرائم وأعظم الفواحش وغير ذلك مما لا يليق بالمؤمن والمسلم أن يفعله. فالمراقبة شأنها عظيم في شريعة الله سبحانه وتعالى، فإذا انفرط عقدها وخلت القلوب منها فإنها تصاب مقاتل الإنسان، ويضل الطريق ويتيه عن الصراط المستقيم إذا انفرط عقد المراقبة لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هؤلاء الذين خلت قلوبهم من مراقبة الله سبحانه وتعالى وانفرط عقدها عندهم، ما نفعتهم صلاة وما نفعهم صيام ولا ورد قيام، فلا صلاة ولا صيام ولا ورد قيام نفع أولئك الذين انفرط عندهم عقد المراقبة لله سبحانه وتعالى، وخلت قلوبهم من مراقبة ربنا جل وعلا في خلواتهم. جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. حسنات عظيمات أمثال تلك الجبال العظيمة، ويجعلها الله هباء منثورا، لا صلاة يستفيدون منها ولا صيام ولا ورد قيام. ما هو السبب؟ السبب يا عباد الله انفراط عقل المراقبة وخلوع القلوب من هذه العبادة العظيمة الجليلة التي ما توفرت بأحد إلا ورأيت خيره، وما توفرت بأحد إلا ورأيته أبعد ما يكون عما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. نعم معشر المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن من أمتي أقواما يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم. قال: أما إنهم منكم يقومون من الليل ما يقومون ويصلون ويصومون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما عندهم مراقبة لله سبحانه وتعالى، يراقبون الناس وينظرون إلى الناس ويراعون أحوال الناس، ماذا سيقولون وما الذي سيتكلمون إذا فعلنا كذا أو كتبنا كذا أو قلنا كذا أو نطقنا بكذا أو فعلنا وتركنا، ماذا سيقول الناس؟ وبينهم وبين الله سبحانه وتعالى ما لا يرضاه ربنا جل وعلا منهم. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ المفلس يا عباد الله المعلوم في تعريفه أنه من لا مال له ولا متاع، وأجاب الصحابة بالعرف المعلوم فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته بقي شيء عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا رجل ما عنده مراقبة لله سبحانه وتعالى، لا في أموال ولا في أعراض ولا في غير ذلك مما يجب على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى فيه. هذا إنسان عدمت مراقبته لله جل وعلا، بطاش يبطش المال ويبطش بالناس ويفعل العظائم والجرائم والآثام، كل ذلك يا عباد الله لعدم المراقبة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصنف ممن عدمت مراقبته لربه سبحانه وتعالى: أول من تسعر بهم ثلاثة: عالم وجواد ومجاهد. ثلاثة يعملون أعمالا جبارة، يعملون أعمالا عظيمة جدا محبوبة لدى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما عندهم مراقبة لله جل وعلا. أصحاب رياء وسمعة وأصحاب والعياذ بالله بحث عن ثناءات من الناس وغير ذلك مما تعلمون. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار، يؤتى بهم ويسحبون إلى النار وتسعر بهم نار جهنم ونار لظى والعياذ بالله. فيسألهم الله واحدا واحدا فيقول للعالم وللقارئ: ماذا فعلت؟ أي فيما علمتك ومننت به عليك. قال: يا رب علمت فيك أو تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. والثاني المجاهد يعرفه الله نعمه: وماذا فعلت فيها؟ قال: ما تركت سبيلا، أو جاهدت فيك يا رسول الله حتى قتلت يا رب، أو جاهدت فيك يا رب حتى قتلت. فيقال له كذبت، هو يسحب به إلى النار. وذاك المتصدق الذي عبد الطرق وبنى المستشفيات وهكذا كفل الأيتام والأرامل وغير ذلك من أبواب الخير يؤتى به فيعرفه الله نعمه، ماذا صنعت فيها؟ فيقول: يا رب، ما من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت فيه. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد، أي أنك كريم وأنك تبني مستشفيات وأنك تبني مدارس وأنك تعبد الطرق وأنك تكفل الأيتام والأرامل وغير ذلك من الأمور، كذبت. يا لها من كلمة، والله صدمة عظيمة. وهو يرجو في ذلك اليوم أنه يثاب وأنه يذكر بالخير ويحمد على فعاله السالفة. ولكنها يا عباد الله أفعال ذهبت أدراج الرياح بسبب أنه لم تكن هناك مراقبة لله سبحانه وتعالى. فراقب الله يا عبد الله في أقوالك وفي أحوالك وفي جميع شؤونك، فلا تقول قولا إلا وتعدد له جوابا عند الله سبحانه وتعالى، وتنظر فيه وتتأمل هذا القول هل هو يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن أناسا ما راقبوا الله في أقوالهم فكانت عاقبة أمرهم خسرا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لقد قالوا كلمة الكفر، استهزأوا بالله وبرسوله وبكتابه وبأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، بأصحاب نبينا محمد، استهزأوا وأنهم أرغب بطولا وأنهم أجمل عند اللقاء وغير ذلك من الكلمات التي تخرج من الأفواه الآن من كثير من الناس، تجدهم يتكلمون ويطلقون العنان لألسنتهم غير مبالين بما يكتب عليهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فراقب الله سبحانه وتعالى في بصرك، فلا تنظر إلا إلى ما أباح الله سبحانه وتعالى النظر إليه وأجاز النظر إليه ومدح من ينظرون إليه. فإياك يا عبد الله والنظر إلى الذئب، إياك والنظر إلى هذه القنوات وإلى ما فيها من المحرمات وغير ذلك من الأمور، فتخلو بنفسك وتقلب جوالك، ترفع وتنزل وتنظر ما لا يجوز، فالله مطلع عليك سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يراك ويرى أحوالك. فاتق الله يا عبد الله في هذا، فكم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. أنت ربما تسر بالنظر إلى تلك الجميلات وإلى تلك الأحوال السيئة، والعياذ بالله، وكم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. كم من أناس أصيبت مقاتلهم بنظراتهم التي لا تجوز، وفي إطلاق العنان النظر أصيبت القلوب يا عباد الله، وجرى إلى القلوب ما جرى عن طريق العيون وعن طريق الآذان وعن طريق غير ذلك من المسالك والمجاري التي توصل إلى القلب مباشرة، فيصاب القلب ويموت والعياذ بالله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيا عبد الله راقب ربك سبحانه وتعالى في بصرك. قيل لبعض العلماء وهو الجنيد رحمه الله تعالى: ما الذي يستعين به العبد على حفظ بصره؟ قال: بعلمك أن نظر الله سبحانه وتعالى إليك أسبق من نظرك إلى ذلك المنظور. بعلمك أن نظر الله سبحانه وتعالى إليك أسبق من نظرك إلى ذلك المنظور، فإذا بلغت هذا المبلغ فهنيئا لك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه أعلى درجات المراقبة لله سبحانه وتعالى. راقب الله في السمع، راقب الله في جميع جوارحك، فإن من حفظ خواطره حفظت له جوارحه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله سبحانه وتعالى وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله جل وعلا في خطر في الخطرات تحفظ، أو على أن من راقب الله سبحانه وتعالى في خطراته حفظت له جوارحه. وهكذا قال: من راقب الله سبحانه وتعالى في سره حفظه الله في علانيته. نعم معشر المسلمين، وهذه نماذج ذكرت وذكرها العلماء عن من راقب الله سبحانه وتعالى في خطراته وحفظت له حركات جوارحه. فيذكر أو قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الحديث. وهؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فازوا بالاستظلال عند دنو الشمس من الخلق والعباد، ويمسون حرارتها ولهيبها. وهؤلاء مستظلون بظل الله سبحانه وتعالى، بظل عرش الله جل وعلا. فما هو السبب يا عباد الله الذي جعلهم يحظون بالاستظلال بالعرش وظل العرش؟ إنها المراقبة يا عباد الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال توفر فيها الدواعي التي تجعل الشخص يهرول إليها ويسبق إليها ويسابق إليها دون دعوة. وهذه قد دعته يا عباد الله إلى نفسها، وعندها من المنصب والجاه ما عندها، وعندها من الجمال ما عندها، ولكن ما الذي منعه يا معشر المسلمين من مزاولة وملابسة الفاحش معها وهي قد دعته وخل بها؟ إنه خوف الله سبحانه وتعالى. إني أخاف الله، إني أخاف الله إن عصيته. وهكذا هذا يقول: إني أخاف الله. فهذا الرجل خاف الله سبحانه وتعالى وتذكر عظمة ربه جل وعلا، فترك الفاحشة وترك الزنا. وهذا يدخل فيه دخولا أوليا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الزناه ظلم يا عباد الله، اللوطه ظلم، ولا فلاح لزان ولا فلاح للوط والعياذ بالله. إنه لا يفلح الظالمون، هذا ظالم لنفسه والعياذ بالله بارتكابه لهذه الجريمة العظيمة. فهذا النبي الكريم دعته تلك المرأة ذات المنصب وذات الجمال، امرأة العزيز تدعو يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يعلنها ويشرها: إنه ربي أحسن مثواي، هذا السيد أحسن إلي ورباني في بيته، رباني في بيته وقام على شؤوني وأحسن مثواي، لا أخونه أبدا. وكم من الخونة لجيرانهم، وكم من الخونة للمحسنين إليهم، ممن ربما ربوهم وأعطوهم وأنفقوا عليهم وبذلوا معهم ما بذلوا، فإذا وجده ما وجد من الغفلة والغرة، وإذا به يهجم على تلك البنت وعلى تلك الفريسة والعياذ بالله، وهو مؤتمن على جاره وهو مؤتمن على أناس في بيته، والعياذ بالله بل ارتكب من بعض الأقارب وهم أشد التصاقا وأشد قربا والتصاقا ببناتهم والعياذ بالله. إي والله إنهم قد ارتكبوا هذه الجرائم بالبنات فضلا عن الأباعد، كل ذلك بسبب عدم المراقبة. ويوسف تراوده عن نفسه وتغلق الأبواب جميعا وتحكم إغلاقها وتقول هيت لك تهيأت لك هلما، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهذا هو السبب يا عباد الله، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى أن السبب في منعه أنه رأى برهان الله سبحانه وتعالى ورأى عظمة الله تجلت له عليه الصلاة والسلام فترك تلك المعصية. وذكر بعض أهل العلم عن رجل أنه راود امرأة حتى وافقت له، ثم لما أراد أن يقعد كما يقعد الرجل من أهله بين رجليها قالت له هل غلقت الأبواب أو اذهب غلق الأبواب، فذهب يغلق الأبواب بابا بابا، ثم جاء وهو في غاية الفرح أنه قد لبى الطلب فما بقي إلا أن تلبي له طلبه، فقالت له غلقت جميع الأبواب وأحكمت جميع الأبواب، قال نعم ما من باب إلا وأغلقته، فقالت له بقي باب لم يغلق، قال أي باب هذا الذي لم يغلق، قد أغلقت وأحكمت جميع الأبواب، قالت له الباب الذي بيني وبينه أو الباب الذي بيننا وبينك هو الله سبحانه، باب الله هل أغلقته؟ هل أغلقت هذا الباب يا عبد الله إذا خلوت بريبة في ظلمة الليل البهيم؟ هل أغلقت الباب الذي يراك الله سبحانه وتعالى منه؟ فالله مطلع عليك. فقالت له بقي باب لم يغلق وهو الذي بيني وبينك وهو باب الله سبحانه وتعالى لم يغلق بعده، فقام وتركها وهو في غاية الخوف والوجل من أن يراه الله سبحانه وتعالى وهو على تلك الفاحشة وعلى مزاولة تلك الجريمة. فأخبرته وعظته بموعظة عظيمة جدا، تذكر هذا الباب يا عبد الله الذي والله لو كنت ما كنت مما تستسر به أو يكون هناك خلوة ولا أحد يطلع عليك وهناك ظلمة ليل بهيم، فإن الله سبحانه وتعالى يراك كما يقول بعضهم يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى انياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، فما أعظمه سبحانه وتعالى وما أجله جل وعلا وما أعظم علمه وإحاطته بالعبد. فهذه المرأة أعطت ذلك الرجل موعظة عظيمة، هناك باب لم يغلق يا عباد الله أبدا وهو باب الله سبحانه وتعالى لا نستطيع إغلاقه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالله محيط بجميع أعمالنا عباد الله. وهكذا تلك المرأة الصالحة التي راودها ابن عمها مرارا وهو يراود مرة بعد مرة وهي تأبى لمراقبتها ولعظيم مراقبتها لربها جل وعلا، فألمت بها حاجة وسنة فجاءت إليه وتريد إعانة ابن العم أنه يعينه، فأبى إن لم أن تخلي بينه وبينها، فتركت تلك الحاجة وصبرت على الجوع وصبرت أيضا كذلك على ما يحصل من الفقر وقلة اليد، ثم تكررت الحاجة وازدادت الحاجة فعادت إليه وقال لا أعطيك إلا بمقابل أن تخلي بيني وبينك، فضعفت تلك المرأة فخلت بينها وبينه، فلما قعد منها كما يقعد الرجل من أهله وزوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ذكرته بعظيم يا عباد الله لا زالت المراقبة كالجبل الأشم فوق رأس تلك المرأة الصالحة، ما طابت نفسها أن يفعل معها هذه الجريمة وهذه الفاحشة، على أنها قد ألمت بها حاجة عظيمة وما جاء بها إلا حاجة عظيمة. فإن الفقر يا عباد الله ربما يضعف أمامها بعض الناس وتضعف أمامها بعض النساء، فينبغي للشخص أن يعتمد على الله وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. يعتمد على الله لا يضعف أمام فقر ولا يضعف عند ملجئات مجتمعات، بل يثبت على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى ما أراد الله جل وعلا منه أن يثبت عليه. فهذه المرأة حصل لها ضعف، لكن لا زالت المراقبة يا عباد الله ما خلى منها قلبها أبدا ولم ينفرط عقدها عندها، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام وذكرته بالله سبحانه وتعالى وذكرته بالعظيم، فترك تلك المعصية وترك لها الدراهم والدنانير التي أعطاها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ما يغيب شيء عن الله سبحانه وتعالى. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالذي خلق الظلام يراك يا عبد الله ويطلع عليك، فراقبوا ربكم سبحانه وتعالى، إننا نرى عظائم ونسمع بكبائر وغير ذلك من أحوال سيئة عند كثير من الناس، فنسمع بما نسمع أو نسمع ما نسمع وما تسمعون من الجرائم التي تحصل سواء كان في بلدنا أو في غير بلدنا، من سفك الدماء ومن الزنا ومن اللواط ومن غير ذلك مما لا يخفى على كثير منكم. نعم معشر المسلمين، كل ذلك بسبب أن المراقبة ضعفت عندنا، صار الناس يتحايلون على الأعراض كيف يصلون إليها، ويتحايلون على الأموال كيف يسلبونها، ويتحايلون على كل محرم إلا من رحم الله وفقه الله، ولا يبالون لا في أموال ولا في غيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الصنف: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، أمن حلال هو أو من حرام. يأتي على الناس زمان لا يدري الرجل من أين اكتسب المال، من حلال هو أو من حرام، هذا لا يلتفت إليه. أهم شيء المال، كيف ندخل هذا المال ونصل إلى هذا المال. فصار الظلم ضاربا بأطنابه في الناس بسبب أن الناس يا عباد الله ضعف عندهم هذا الجانب. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يمر براعي، انظروا إلى هذا المثل العظيم عند هذا الراعي، يمر براعي ويقول له: هل من جزرة، أي من شاة تصلح للذبح؟ قال: إن ربها ليس هاهنا، أي صاحب الشياة هذه ليس هاهنا. قال له عبد الله: إذا انتهيت إلى ربها إلى صاحبها فقل له أكلها الذئب. فنظر إلى السماء ذلك الراعي فقال: يا ابن عمر، فأين الله؟ فأعتقه عبد الله وأعطاه تلك الشياة. فأين الله يا عباد الله؟ أين الله؟ تذكروا هذا الأمر، تذكروه. أين الله إذا خلوتم بالمحارم وهكذا أيضا كنتم في الخلوات؟ تذكروا أين الله، فالله يراكم والله مطلع عليكم سبحانه وتعالى. أين الله؟ نعم معشر المسلمين، غابت المراقبة لله سبحانه وتعالى، فأكل الحرام وفعلت الفواحش والآثام ونظرت العيون إلى القنوات والأفلام وغير ذلك مما لا يجوز النظر إليه. غابت المراقبة معشر المسلمين، غابت عن كثير منا، وحصل ما حصل من العقوق، وحصل ما حصل أيضا كذلك من ارتكاب الحدود وانتهاك المحرمات، كله مصدره وكله يدار على عدم المراقبة أو ضعف المراقبة عند كثير منا. ولو توفرت هذه الخلة والخصلة فينا لأمنا على أولادنا، ولأمنا على بناتنا، ولأمنا على كل غال ونفيس مما نحب أن نؤمن عليه أو نؤمن فيه ولكن لما غابت المراقبة عنه بعضهم ربما يرسل ولده أو يخرج ولده إلى الشارع أو يذهب ولده إلى المدرسة وهو في غاية القلق عليه وغاية الخوف عليه من السباع الضارئة التي لا تبالي، وهو ربما في مدرسة يدرس أو ذهب لحاجة من الحوائج، ولا سيما إذا كان أمرد وجميلا وهو في غاية القلق على هذا الولد أن لا يبطش به أحد. كل ذلك يا عباد الله لأننا ضعفت عندنا هذه العبادة العظيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.